إسرائيليين مقابل إخراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي ينسحب من معبر رفح وانتظار فتح المعبر للسماح بخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته للضفة الغربية ويخلف دمارا لممتلكات الفلسطينيين ونزوح عشرات العائلات من مناطقه. إلى التفاصيل، شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3، من بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خانيونس جنوب قطاع غزة وبناء غزة شمال القطاع. وجرت مراسم تسليم الأسرين أفر كالدرون وديار بنديباس في خانيونس، ومن اعتلى عناصر وكتائب القسام منصة التسليم تم نقلهما إلى مكتب التسليم في عملية رمزية على متن سيارة اغتنمها عناصر القسام خلال عملية الطوفان الأقصى. حول عملية التسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، متابع مع أفاد به الإعلامي محمد الغلبيسي من مكان التسليم.
انتهت عملية التبادل بشكل كامل من منطقة غزة وتمكنت المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسير الثالث للمرحلة الرابعة من عملية التسليم والتسلم بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. الصليب الأحمر استلم الأسير سيغال من مدينة غزة تحديدا من منطقة الميناء وتوجه به إلى منطقة رعيم المقابلة إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة لتسليمه إلى الاحتلال. سبق ذلك عملية تسليم 2 من الأسرى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تم تسليمهم أيضا إلى الصليب الأحمر وأيضا وصلوا إلى الاحتلال الإسرائيلي. كتائب القسام في بيان لها قالت التزاما إلى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين برعاية الوساطاء المصري والقطري، تم تسليم الدفعة الرابعة بنجاح من 3 أسرى يدفعون للاحتلال الإسرائيلي تسلمهم الصليب الأحمر. ولكن اللافت هنا بظهور عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في عملية التسليم. من قال الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من تصفيتهم خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا على غزة، وبالإضافة تواجد كثيف عناصر كتائب القسام، عناصر النخبة، وحدة الظل، وأيضا كتائب متعددة من المناطق ككتيبة الشاطئ والشجاعية والزيتون، كلهم تواجدوا هنا في المدينة وأيضا في أقصى جنوب قطاع غزة في خان يونس. المرة الثانية على التوالي تستخدم كتائب القسام آلية جديدة وهي التسليم في مكانين متصلين في الشمال حيث أنا أتواجد والجنوب خان يونس، ورفع في رسالة واضحة بأن المقاومة الفلسطينية تريد أن توضح وتؤكد للاحتلال بأن الحاجز والفاصل بين الشمال والجنوب لا يمنع المقاومة الفلسطينية باتباع السياسة والبروتوكول المنظم لتسليم الأسرى، وأن كل المناطق في قطاع غزة هي مناطق المقاومة ولم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجود المقاومة. العدد الكبير من عناصر القسام وهم يرتدون الزي المناسب وأيضا الزي العسكري الرسمي للكتائب له رسائل كبيرة بأن المقاومة هي الأقوى وهي قوية حتى مع اغتيال القادة. وقعت صور عديد من القادة من أهمها قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت وعدد من قيادات كتائب القسام المستوى الرفيع الذين استشهدوا خلال الحرب وتم الإعلان عنهم قبل 3 أيام من قبل كتائب القسام.
أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أهالي غزة بذريعة إعادة بنائها يمثل إصرار الأمريكية على الشراكة في جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وقال أبو زهري أن هذه المشاريع السخيفة ليس لها قيمة مشددا على أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة ليحصل عليه بألاعيب سياسية مضيفا ان الاصرار الامريكي على مشروع التهجير يمثل وصفه لمزيد من الفوضى والتوتر في المنطقه. اعلنت اداره الجيش الاسرائيلي ان قواتنا انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزه ومصر، كما اعلن الاتحاد الاوروبي انتشار بعثته المدنيه في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والاسرائيليين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن البعثة الأوروبية ستدعم الموظفين الفلسطينيين على حدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. هذا من المعتبر إعادة فتح معبر رفح، حيث أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن أول مجموعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ستغادر اليوم إلى مصر عبر هذا المعبر. اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقه من الضفه الغربيه التي تشهد تصعيدا مستمرا بعد اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزه. اقتحمت قوات الاحتلال مخيمين غلاطه والعين في نابلس ومدينه قلقيليا وبلده بيت فجوان جنوبي بيت لحم ومدينه دوره جنوبي الخليل وبلده عين قينيا شمالي رام الله. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، فيما يواصل عدوانه على مدينة طبكر ومخيمها مكلفا دمارا كبيرا ويدعى إلى نزيح عشرات العائلات قصرا. وفي مخيم طبكر يواصل الاحتلال فرض الحصار ودهم منازل الفلسطينيين وحول المباني إلى تقنيات عسكرية لجانب هدم وإحراق عدد من المنازل. تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا إلى إطلاق نار تبنته مجموعة أطلقت على نفسها اسم المقاومة الشعبية السورية، وذلك في أول حدث من نوعه منذ توغل قوات الاحتلال عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأقر جيش الاحتلال أن العملية استهدفت جنوده في الجنوب السوري أمس الجمعة. وقالت إدارة جيش الاحتلال أن المسلحين فتحوا النار تجاه قوة إسرائيلية بريف القنيطرة في أول حدث من نوعه بعد شهرين من تجول أقضية في سوريا. وتوعدت المقاومة السورية الاحتلال بالمزيد من العمليات والكمال ضد قواته في الأيام المقبلة. أفادت مصادر أهلية بمحافظة حماة وسط سوريا بأن مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة بريف حماة واقتادت عدد من الأهالي وقامت بتصفية 15 منهم قرب نهر العاصي في البلاد بالفرار. ووفقا للمصدر السوري لحق الإنسان فإن عدد الأعمال الانتقامية وعمليات التصفية في محافظات سوريا بلغ نحو 105 عمليات منذ مطلع العام الجاري، وراح ضحيتها 218 شخصا أكثر من نصفهم بسبب الانفجار الطائفي. اختتام النشرة التقرير الجامع. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إخراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي انسحب من معبر رفح وانتظار فتح المعبر للسماح بخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة الغربية ويخلف دمارا بين ممتلكات الفلسطينيين ونزوح عشرات العائلات من مناطقها. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة وتكريس معادلة التحدي. ماذا عن الصورة التي تعكسها غزة اليوم في ظل عملية تبادل الأسرى؟ التداعيات لهذه الصورة على واقع الكياني ومنظومته السياسية، وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطه؟ غزة وتكريس معادلة التحدي محورنا في هذا البث. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا. في المشهد الفلسطيني أحبتنا الأفاضل، والذي لم يكن يتمناه أحد من الصهاينة وأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو. عاد الأسرى الصهاينة ليسيروا تحت بنادق المقاومين الفلسطينيين إلى سيارات الصليب الأحمر الدولي في تطبيق جولة جديدة من عمليات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ولم ينفع نتنياهو تأخيره لساعات خروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهاينة أو السجون الصهيونية في التشويش على مشهد النصر الذي رسمه الفلسطينيون بدماء عشرات الآلاف من أبنائهم وعلى رأسهم القائد محمد الضيف الذي نعته كتائب القسام، بما نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ثلة من قيادة الحركة بصمود أسطوري غير المعادلات، معادلات ممتدة إلى الضفة الغربية الواقفة بكل عزم تقاوم الاحتلال وتكبده الخسارة.
يا جماهير شعبنا الفلسطيني، أمتنا العربية والإسلامية، أحرار العالم، أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس وأحبابها ومؤيديها، بعد أن حقق شعبنا ومقاومته الباسلة أهدافهم بعون الله ومنته من معركة طوفان الأقصى المجيدة، وفي مقدمتها تمرغ أنف هذا الكيان الغاصب في التراب بقوة الله وإسقاط هيبته ككيان لا يهزم وهيبة جيشه كجيش لا يكسر، وأصبحت هزيمة الكيان ممكنة وتحرير فلسطين، كل فلسطين ممكنة. وبعد أن توقفت المعارك وانقشع غبارها، وقررت المقاومة أن تعلن بشكل رسمي عن ترجل عدد من القادة الكبار الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية هذه الأرض لتنبت شجرة العزة والكرامة وتزهر بطولة ونصرا، بعد أن أدوا الأمانة وسلموا الراية مرفوعة لجيل جديد من القادة الصناديد ليستكملوا المسير نحو القدس والأقصى ويعبدوا الطريق للعودة الكبرى، وهي حركتنا المجاهدة المباركة، كما عودتنا وعودت شعبنا أن نكون في طليعة الشهداء ونلتحم مع شعبنا في نفس الخندق ونشاركهم التضحيات، فاختلطت دماء وأشلاء قادتنا مع دماء وأشلاء شعبنا، وإن قادتنا يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله مع الجند لا يهبون الموت، مشتبكين مع العدو في الصفوف الأولى على طريق المقاومة من أجل فلسطين حرة أبية. بداية نعزي أنفسنا وشعبنا وكل أمتنا بهذا المصاب الجلل والفقد العظيم. لقد أصابنا الحزن جميعا وتألمنا بوصول الأنباء المتتالية عن ترجل الشهداء، القادة الذين عرفناهم وخبرناهم عن قرب ولسنوات طويلة، أمناء على قضيتهم ومصالح شعبهم العليا، خاضوا الملاحم البطولية والتضحيات الأسطورية في سبيل الله مع الآلاف من الكوادر والجنود من كتائب القسام وإخوانهم ورفقاء دربهم من الفصائل المقاومة الأخرى، ومن أجل رفعة دينهم ووطنهم لم يتركوا الراية لتسقط أو للبوصلة أن تنحرف. هذه الكوكبة المباركة من القادة الشهداء التي جادت بدمائها بلا تردد بعد أن أذاقوا العدو الويل والثبور لسنين طويلة، سطروا صفحات من المجد التي سيخلدها التاريخ بأحرف من نور ونار، وسيذكر التاريخ أن أبطال كتائب القسام والمقاومة أركع العدو وجاءوا به جاثيا على ركبتيه كما عاهدوا شعبنا، وأوفوا بالعهد وأبروا بالقسم. وها نحن نرى الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال يخرجون من قطاعنا أذلة صاغرين، تلاحقهم ضربات المقاومين ومحاكم المناصرين لفلسطين وأهلها.
إذن استمعنا إلى جانب من خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج وعنوان لقائنا غزة وتكريس معادلة التحدي، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، ألف تحية لكم.
حياكم الله.
سلام عليكم وعلى المجاهدين وعلى المستمعين جميعا.
بارك الله بكم سيدي الكريم، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الصورة التي تعكسها دكتور الله يحفظكم، الصورة التي تعكسها غزة اليوم مع عملية تبادل الأسرى، ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السيد الكريم، هذا الحدث اليوم هو حدث يمكن أن نأخذه من ناحية الاستراتيجية العميقة، بغض النظر عن صفقة التبادل، بغض النظر عن تحرير الأسرى، هذا ما وعدت به حركة المقاومة الإسلامية وكل فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة. أولا تمكنت من تنفيذ ما وعدت به، هذا بحد ذاته قوة لا يستهان بها. يعني حركة المقاومة الإسلامية عندما نقول المقاومة الفلسطينية لا نعني فقط تفصيلا محددا لكي لا نظلم أحدا، لأن كل الشعب الفلسطيني اليوم هو مشهود المقاومة ومن هذه المقاومة لا تزول المقاومة. يعني المقاومة في فلسطيني اليوم أولا أمرت بقسمها، وعدت ووافقت، استطاعت إخراج الأسرى المعتقلين هؤلاء المعتقلين المظلومين في سجون العدو الإسرائيلي، كانت أعلن على نفسها المقاومة في فلسطين ونفذت. هذا في جانب. في جانب آخر، عندما نقول بأن المقاومة في فلسطين استطاعت المواجهة مع العدو الصهيوني، لنأخذ مدى حجم قدرات المقاومة العسكرية ومدى حجم قدرات العدو الصهيوني العسكرية. يعني حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين وفصائل المقاومة، صحيح أنها تمتلك مخزون من السلاح، تمتلك مخزون من الصواريخ، ولكن لا يقاس أمام القوة العسكرية الصهيونية، أمام القوة العسكرية الأمريكية. يعني اليوم نحن عندنا نقود هذه القوة، هي ليست فقط القوات العدو الصهيوني هي التي تقاتل، بل هناك المدن الجنود العسكري الأمريكي. يعني حركة المقاومة في فلسطين تقاتل مباشرة العدو الأمريكي، تقاتل مباشرة العدو البريطاني، تقاتل مباشرة الأعداء العرب، الدول العربية العدوة. بعض الدول هناك قرأنا التقارير، يعني يلزمها بعض التفكير، لأن هناك من بعض الدول كانوا يدربون طياريهم في قصف مناطق في غزة، إضافة إلى الغطاء الجوي والقدرة الحديدية التي تضعها هذه الدول العربية للعدو الإسرائيلي. يعني بالمحصلة المقاومة في فلسطين كانت تقاتل مجموعة الدول العربية لا سيما دول الخليج لفلسطين، مجموعة العدد من الدول الأوروبية، القوة الأمريكية مباشرة، القوة الصهيونية بكاملها.
يعني دكتور الآن الاحتلال
يعني لو اكتفينا فقط في تحرير الأسرى، وفقط ليس في تحرير الأسرى، لو فقط في صمود حركة المقاومة في فلسطين لكان هذا انتصار مدوي. ولكن من الناحية الأخرى، المقاومة عندما استطاعت أن تحرر وعندما استطاعت أن تصمد وعندما استطاعت أن تكذب العدو خسائر وعندما استطاعت تفشل أهداف هذا العدو، هي كان لها انتصار. العدو الصهيوني اليوم كل ممثله الإعلامية هو يخر بالهزيمة الإسرائيلية أمام حركة المقاومة في فلسطين. لذلك ما هو اليوم كان أبعد بكثير من أن يكون فقط تحرير الأسرى والمقتلين، أبعد بكثير من أن يكون هناك صراع عسكري، أبعد بكثير من أن تكون بأن القوات السورية فشلت فقط في تعمل بالأهداف وأكثر بكثير. بالأمس كان الجراح الجيوب تهجير الفلسطينيين إلى الأرض وإلى مصر وما زال يصور عليه. اليوم المقاومة الفلسطينية هي تتحدى هذا القرار. الشعب الفلسطيني يتحدى هذا القرار في الوقت الذي نرى فيه انخلاع كامل لهذه القوى العربية. يعني المقاومة في فلسطين باتت أقوى بدرجات من هذه الدول العربية، ولو في الحد المعنوي ولو في الحد النفسي، لأن كل فرسانة في الصواريخ والأسلحة في هذه الدول لا تضاهي موقف عنصر مشاهد من المقاومة أو موقف من الشعب الفلسطيني. لا، حتى اليوم يعني العدو الصهيوني حاول بكل قوته المدعوم من الخارج لكسر المقاومة الفلسطينية، لم يستطع. اليوم نحن سمعنا السفير الصهيوني يقول بأن على مصر أن تنتبه لهذه ترسانتها العسكرية. ما حاجة مصر لهذه الترسانة العسكرية؟ يعني عندما طرح إكرام تهجير الفلسطينيين إلى مصر، واليوم العدو الصهيوني سفيره يطرح مسألة تسلح مصر والتطور العسكري المصري، هذا يلزمه علامة استفهام في الوقت التنفيذ. يعني مصر التي ساعدت وساندت العدو الإسرائيلي اليوم تلقى جزاء من هذا العدو الذي لا يمكن أن تخطيه. طرح علامة استفهام كبرى. يعني بعد الأردن ومصر يمكن أن نرى هناك تحولا في الإدارة الأمريكية مع ترامب، وتحولا في القيادة الصهيونية العسكرية لكسر الجيش المصري ولكسر الجيش الأردني. لأن اليوم الحدث الأكبر عندما أعلن الجولاني حل الجيش السوري، يعني هذه المنطقة ستكون معزولة في السلاح بالمطلق.
دكتور، يعني هذا ما يكرسه طبعا تواجد المقاومة شمال القطاع وجنوبه بعد 15 شهر من العدوان المتواصل على القطاع، وكما أشار يعني كان الاحتلال يدعي نصرا مطلقا في هذه الحرب، ولكن هي هزيمة مطلقة بمعنى الكلمة له. كيف ستنعكس معطيات الحدث في قطاع غزة اليوم على مستوى المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
بالنسبة للفلسطينيين، يعني منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار أو منذ اللحظة الأولى لخضوع العدو الإسرائيلي، كان يعيش الفلسطيني حالة انتصار. لا يمكن لأي أحد في هذا العالم أن ينكر هذا الانتصار. يعني التضحيات جسيمة، التضحيات عظيمة، الشهداء كثر، ولكن حجم الانتصار يليق به هذه التضحيات. الهزيمة العسكرية الاستراتيجية للعدو الصهيوني في قلب فلسطين المحتلة من المقاومة الفلسطينية وليست من الجيوش العربية. يعني هذه نعود ونكرر، هذه المقاربة ليست سهلة وليست عادية. يعني لا يوجد هناك جيوش عربية. لو اجتمع الأردن ومصر وساند المقاومة الفلسطينية لأزيلة إسرائيل ولأزيلة كيان الصهيوني. لذلك اليوم هذا العدو الصهيوني يخشى، بات يخشى من التسلح المصري، لا سيما أننا وجدنا سابقا عدة عمليات عسكرية أتت من الأردن وأتت من مصر. لذلك هو يخشى أن يتم التحالف والتعاون لاحقا، يعني مش مع هذه الأنظمة الحاكمة اليوم، لكن هناك قد يأتي اليوم ويتبدل أنظمة الحكم في هاتين الدولتين وتصبح فلسطين ومصر والأردن أراضي مفتوحة، أراضي مدعومة. هذا ما يخشاه العدو الصهيوني على أصل وجوده، على أصل احتلاله. لذلك اليوم بقوة يدفع لأنه علي أن بأن على مصر والأردن أن تستقبل النازحين المهجرين اللاجئين الفلسطينيين. هذا في موضوع هناك كسر الإرادة الفلسطينية، كسر الإرادة العربية بالسحاجة. هذا المقترح هو صعب جدا، باطل جدا، كثير ما أننا سمعنا الحديث الإيراني، لأنه على ترامب أن يأخذ هؤلاء الصهاينة إلى الجزيرة الأمريكية. هو يريد احتلالها ويريد أن يحفظ هؤلاء الصهاينة. فعلا هذا النظام يمكن الحديث عنه بشكل كامل ولائق. وتخطيط المنطقة عندنا هو أساسها من العدو الصهيوني،
والمقامرات الأمريكية والأطفال
الأمريكية في هذا. نعم دكتور، على أرضية ما تشهده غزة اليوم تتصاعد حدة الخلافات في حكومة الاحتلال، ويزداد الشرخ بين مؤيد لاتفاقية وقف إطلاق النار ومعارض لها. هل نحن أمام منعطف في مسار الصراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى؟
بالنسبة للعدو الصهيوني، منذ اللحظة الأولى التي توقف إطلاق النار شهدنا استقالة جماعية لكل القيادة العسكرية. هذا أكبر دليل على الفشل الصهيوني، على الهزيمة الصهيونية وفي القوة العسكرية. بطبيعة الحال في أي كيان، في أي دولة، في أي قوة جيش نظامي، عندما تفشل الإدارة العسكرية في اللحظة الأولى، أول عمل أي انهزامي، أول العمل خيبات الأمل أن تقدم هذه القيادة استقالة لها. بمعنى أن هؤلاء الضباط، كبار الضباط، يعني إذا ما قرأنا رتبهم ومراكز عملهم نجد أنهم القيادة العسكرية الأولى في الكيان الصهيوني. لو كانوا قتلوا في المعركة لكان أشرف لهم. يعني عندما استشهد السنوار، عندما استشهد محمد الضيف، عندما استشهد سماحة السيد الأخضر، عندما استشهد كافة القياديين، المقاومة في لبنان لحزب الله والمقاومة في فلسطين، هذا كان شرف عظيم لهم من أن يقدموا استقالتهم نتيجة الهزيمة. يعني هذه المسألة تتسبب داخليا إلى داخل المجتمع الصهيوني، إلى المستوطنين، لأنهم اليوم لا يستطيعون أن يقولوا لأنهم انتصروا. أكثر دليل على الهزيمة هو تقديم هذه القيادة برمتها، لأن ليس فقط رئيس الأبناء، كل القيادة العسكرية توجهت وقدمت الاستقالة تنفيذا للمحاكمة. هذا العنصر الصهيوني الداخلي في أي قيادة سيصل لاحقا، لا سيما بعد الهزيمة في لبنان والهزيمة في فلسطين، لن تكون هناك ثقة في هذا الجيش. وبطبيعة الحال عندما ينهار الجيش الصهيوني سينهار الكيان، ونحن شهدنا انهيار الكيان الصهيوني، إلا أن من دعمه هو الإدارة الأمريكية بشكل مباشر. يعني لولا الإدارة الأمريكية والدعم الأمريكي لما صمد هذا الكيان أسبوعا واحدا أمام عظمة المقاومة في فلسطين وأمام حزب الله في لبنان.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور، أتمنى الإجابة باختصار، يعني من غزة إلى لبنان، هذه العودة في جنوب لبنان إلى القرى اللبنانية رغم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال يتزامن مع ما شهده القطاع في خضوع العدو لشروط المقاومة. ما الذي يرسي هذا التزامن ما بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
نحن ما زلنا في قلب الصراع مع العدو الصهيوني. نحن ما زلنا نعيش الصراع. نحن لم تتوقف المقاومة، ولا الشعب ولا البيئة، لأن هذا الشعب وهذه البيئة اليوم هم مصلحة المقاومة. لذلك طالما هناك محتل صهيوني في لبنان تتبقى المقاومة، والمقاومة عدة أوجه. يعني اليوم هذه المقاومة هي المقاومة الشعبية، هذه المقاومة هي التي طلقت والأراضي احتلت وحررتها من العدو الصهيوني بعدما عجزت أو تخلت عنها الدولة اللبنانية نتيجة الاتفاقات ونتيجة الانصياع لسفارة الشيطان الأكبر في عوشان ونتيجة الانصياع لفرحان بن زعلان الصهيوني. لكل هؤلاء الشعب الجنوبي اليوم أثبت جدارته لأنه شعب يمين جديد النظم، لأنه شعب هو الذي تحدى، هو الذي تقدم، هو الذي ضحى وقاتل واستعاد أرضه وأفشل المخطط الصهيوني. فيما بقي من بعض النقاط التي يطالب بها العدو الصهيوني، بطبيعة الحال حزب الله، قيادة حزب الله تدرس كل الإمكانات، تدرس كل الخيارات، تدرس كيفية التعامل مع هذا العدو، لا سيما بأن تنحط الأمين العام أعلن مرارا وتكرارا بأننا لن نقبل وجود أي جند صهيوني على أراضينا، ستكون هناك مقاومة. ولكن في كل ساعة، في كل لحظة، في كل نقطة لها تفاصيلها، لها عزتها، لها رجال.
أحسنت. تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان. شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم
صوت الشخصية. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر تيليدا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا مستمعينا الكرام، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت 3 أسرى صهاينة ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وجرت عملية تسليم الأسيرين أوفر كالدرون ويردن ديباس للجنة الدولية للصليب الأحمر قرب ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة بواسطة مركبة خاصة تستخدمها وحدات أمن المستوطنات. كانت المقاومة قد غنمتها في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، في حين جرى تسليم الأسير الثالث كيث مونسيل سيغال الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية في مدينة غزة. هذا وأطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق هذا. وإلى لبنان أحبتنا الأكارم، حيث تقدم حزب الله من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والتبركات باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وكل من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري خاصة بتعازي عائلتنا في أشهر. وأعرب الحزب في بيانه عن اعتزازه بهؤلاء الطاهر الشهداء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامتهم في سبيل استعادة حريتهم واستقلاله، مشيرا إلى أن الضيف وأخوانه سيبقون رمزا للأحرار الذين سيكملون طشق المقاومة. كما وشدد حزب الله على أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتشغيل أعداد كبيرة من الأسرى والمستقلين. كما وأضاف أن هذه الدماء ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارا وعزما على مواصلة جرحهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اضطرابا
سمين علي برجة والتقرير. تقدم حزب الله من المجاهدين في حركة حماس ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريك باستشهاد قائد هيئة الأركان كتائب القسام محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخاصة بالتعازي عائلتهم الشريفة، سائلا الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وعظيم الأجر. وقال حزب الله في بيانه: إننا نعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، وعلى رأسهم القائد الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي المحتل وأغاقه طعم الهزيمة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة. وأضاف حزب الله أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب الفلسطيني الصابر إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اقترابا من الوعد الإلهي لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة.
دوره أكد حرس الثورة في إيران أن استشهاد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف ورفاقه يضخ دماء دماء المسلمين في الأرض الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب العربي. وأضاف الحرس في بيانه أن محمد الطيب وغيره من قادة كتاب القسام الشهداء هجوم قاطع وجربة المقاومة الفلسطينية يصنعون صفحة والهمسة ودائمة للتضحية والفداء للمقاومة كما وأضاف الحرس في بيانه أن أسماء الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب المسلمين الصهاينة وأنصارهم مشددا على أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي وطريق إلى أيها الأحبة، واصلت المقاومة عملياتها وطورت أنماطها في التصدي للعدو نموذج استمرار في المقاومة رغم استشهاد القادة من لبنان إلى غزة يبدد مشاريع إلى الزميل طلال درويش والتقرير.
أشبه بالحياة ما قدمته المقاومة من غزة إلى لبنان أرادها العدو بلا رأس لقتل قادتها بلا قيادة ولا سيطرة، فسيطرت روحية القتال والجهاد على المقاومين وثبتت الأقدام في الميدان.
فبعد استشهاد كل منهم على مدار هذه المعركة لم تزدد عزائم مجاهدين إلا صلابة بفضل الله، وازدادت المعارك ضراوة واحتداما، واستمسل المجاهدون أكثر وأثقلوا في العدو أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال بشكل غير مسبوق شاهده كل العالم، ولا يزالون على العهد والقسم.
هنا غزة، مجلس قيادة المقاومة برئيس أركانها شهداء، ضربات أثناء الحرب كفيلة بتبديل نمط القتال تنازلا، لكنها المقاومة الفكرة التي استمدت من دماء القادة إصرارا وبأسا واستمرارا، بل وتوزيعا لنار القتال بوجه المحتل من رفح إلى خان يونس وغزة وجباليا وبيت لاهيا وكل محاور القطاع، وبكل أنواع المواجهات والكمائن وتطوير أنماط الصمود والتصدي، كل ذلك والقادة شهداء.
اشتبك اشتبك
ورغم أن هذا الاغتيال جاء في بداية الحرب في لبنان هجوم أو في ذروة المعركة في غزة، إلا أن استطاعت الحركات أن تستمر في المعركة بشكل ربما طبيعي ودون أن يعني يحدث أي تراجع لا معنوي ولا عسكري ولا سياسي ولا على مستوى القرار ولا على مستوى الهرمية. وهذا يدل على شيء، يدلل يعني المسألة ليست مسألة عقيدة فقط وإيمان، ولكن هناك مؤسسة، هناك منظومة، هناك يعني سيستم واضح مترسخ، وأيضا هناك ثقافة. وأعتقد أنه هذا ربما سيشكل أكبر تحدي لدولة الاحتلال، وهي على ثقة أن تدرس هذا الأمر، هي كانت تتوقع انهيار كامل.
هنا لا نستعرض مشهدا مستجدا في التاريخ، أيضا تألقت المقاومات بشهادة القادة فصاروا قدوة وثأرا وشعلة توقد نار المقاومة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش مستمعينا الأكارم على هذا التقرير. من جديد أحبتنا الأكارم، ويؤكد مخيم جميل أنه في مقاوميه أيقونة المقاومة والتصدي لجيش الاحتلال بالرغم من الحرب الهمجية على إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير
أمير أبو حسن ويزن الحسن نجمان من نجوم المقاومة نبحث كمين مخيم جنين قبل أيام، والذي قتل فيه جرجوز صهيوني وأسير خمسة عندما غزتا قوة صهيونية في منزل بمخيم جنين، استشهدا بعد 10 ساعات من الاشتباكات. أمير أبو الحسن وفي تسجيل سابق من عيد سماحة السيد حسن نصر الله طلب أن لا ينشر إلا بعد استشهاده.
أنا من مخيم جنين في فلسطين نبرك التحيات إلى محور محور المقاومة، ونقول أن شمسك يا سماحة السيد لن تغيب، وستكون روحك حاضرة فينا ما حينا. وإذا ظنوا بأنهم باغتيالك واستشهادك يا سماحة السيد أن المقاومة ستتوقف وهم واهمون.
وكان العدو يظن واهما أنه بإفراح المخيم من سكانه بعد تدميره بأنه سيكون خاليا له، فلم تسلم للبيوت ولا الشوارع والمحال التجارية ولا البنية التحتية من العدوان والتدمير.
حسب دران من الصبح صبح ويوزع الشباك، من شباك لشباك ينط الدران، صارت له ممنوع التزاون، ممنوع التزاون، اللي في البيت كله يخلى، اللي في البيت كله يخلى يطلع. هسه هي قلت لهم هاي الدران صار يخطر بينا، لازم نطلع.
الجيش طلعوا لهم الدور وما خلوش حدا، وغجر الناس كلياتها مع الاولاد الصغار، ومنوع الواحد يفوت على صرنا 11 يوم هي جاي يكشف الدار وتطمن على الاوضاع، شو صار بالمخيم، شو صار بيها، شو صار بالمنطقه تبعتنا ودارنا.
جمله واحده على لسان اهالي مخيم جنين بان الامر الذي حل بمخيمهم هو لا يقارن بما حصل في غزه، وان الصمود والتضحيه هي طريق الكرامه والعزه
لكل مقاومه ملهمه. فكيف لمقاومه ملهمها سماحه السيد حسن نصر الله الا يكون النصر حليفها؟
تحية طيبة للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تتخوف أوساط الاحتلال من الدور الذي سيلعبه الأسرى المحررون سجون الاحتلال في إطار الاتفاق مع حماس في تحفيز العمل المقاوم في قطاع غزة، مع الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
مجلس الإحراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفاع لوقف إطلاق النار مع حماس يشغل بال الاحتلال على مختلف المستويات، لا سيما الأسرى رموز وكبار القادة من هؤلاء الأسرى، والذين يتخوف الاحتلال من أن يحدث نقلة نوعية في الشارع الفلسطيني بعد الإفراج عنهم، خصوصا في الضفة الغربية، حيث طلبت بعض الأوساط بضرورة إبقاء هؤلاء في الضفة لسهولة السيطرة عليهم أو إعادة اعتقالهم، في حين حذرت أجهزة أمن الاحتلال ذوي الأسرى من أي مظاهر للابتهاج عند إطلاق السراح.
نحن نتكلم على تقنيات استراتيجية.
اتصلت حماس في الأيام الأخيرة عبر جهات رسمية فيها مع عائلات الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، مؤكدة التزامها بالإفراج عنهما. حماس تنظر إلى اليوم التالي لأبو مازن وتريد تحقيق الكثير من الدعم في يهودا والسامرة والمدن الفلسطينية وكذلك في غزة، وهي تعلم أمرا بسيطا جدا وهو أن مروان البرغوثي هو المرشح على مستوى الاستطلاعات لأن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل وليس لديه منافسين أبدا.
في المقابل يبدو أن استحقاق المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس بات يضغط جدا على حكومة نتنياهو من الداخل في ظل الموعد المرتقب له مع ترامب والذي سيضع هذه القضية على مسار الحسم.
النقاش حول المرحلة الثانية هو نقاش سياسي وسيكون على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات سياسية وقرارات حزبية. والأمر الثاني كما قلنا في الأسبوع الفائت فمن ناحية إسرائيل والجهات المهنية فأن النسخة المتعلقة بالتطبيع ومتطلباتها الأمنية والعسكرية والسياسية هي جاهزة وتنتظر القرارات الكبرى من قبل نتنياهو.
يعني لو قلت بيتوي كريتيك،
لا أصف لقاء نتنياهو ترامب الحاسم، لكن هذا لقاء مهم جدا لأن إدارة ترامب تبذر سياستها الآن، وهذا اللقاء يؤثر على طبيعة بلورة الأمريكيين لسياستهم، فهناك خلاف في وجهات النظر في جزء من الأمور وهناك اتفاق في جزء آخر، وهذا الأمر معقد. فوجهة نظر واشنطن تختلف عن وجهة نظر القدس، ونحن لدينا واجب أخلاقي حيال أنفسنا في كل ما يتعلق بإطلاق سراح المختطفين من جهة وتدمير حماس، فيما لا يوجد واجب أخلاقي أمريكي لتدمير حماس، لذا يجب أن ندرك أن وجهات النظر مختلفة.
إعلام العدو أكد أن لقاء ترامب نتنياهو سيركز أيضا على موضوع تعجيل مسار التطبيع مع بعض الدول العربية وكيفية التعامل مع الملف الإيراني في ظل الإدارة الأمريكية الجاهلة.
تحيه تحية طيبة للزميلة ماجدة على هذا التقرير. يقع نتنياهو في مأزق كبير مستمعينا الكرام بين متطلبات المرحلة المتبقية من تبادل الأسرى وتقديم المزيد من التنازلات في غزة وبين خسارته سياسيا بين الأوساط الصهيونية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرح.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو واليمين في أزمة كبيرة حيال التعامل مع المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن أمام كيانهم خيارين لا ثالث لهما، وهما إما العودة إلى القتال أو إتمام التنازلات والخضوع للأمر الواقع الذي يتعلق عليه مصير نتنياهو وحكومته. والسؤال هو كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أولويات المصالح الأمريكية وضرورات نتنياهو الحكومية.
دائما يقول تغوظت نجح حماس في العام والأشهر الثلاث الأخيرة بشكل كبير في قلب السرية في العالم، وربما يتمكن ترامب من الضغط على نتنياهو لمواصلة المفاوضات، وربما يضغط عليه للسير في عملية مقلصة، لكنه لا يستطيع الضغط عليه لينتحر سياسيا.
ما يحصل يظهر مدى التزام الولايات المتحدة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وهناك تحديان هائلان أمام نتنياهو في اللقاء مع ترامب، أحدهما الفجوة بين غزة ووصلة قطفة وعدم بقاء حماس بالسلطة.
في هذه المرحلة من عملية تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والعدو الصهيوني تزداد معه حالة الخيبة ومرارة الهزيمة لدى الصهاينة الذين لم يستوعبوا حتى الآن حجم الصدمة من مشاهد عودة المقاومة في غزة وخروج الأسرى الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين تصنفهم إسرائيل كالقتلى. هناك الكثير من القتلى الإسرائيليين من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرج عنهم، وإذا نظرنا إلى صورة عامة استراتيجية فإنني أعتقد أن هذا تحدي كبير، وهذا ما يجعل إسرائيل أمام واقع ليس بسيط في ظل هذه العملية، خصوصا بالنسبة للمخابرين الكبار الذين يعودون إلى بلادهم.
في هذه الصفقة
يطلق زكريا زبيد بن جنين طالع الكثير من العمليات الهامة، وقد تمكن من الفرار منذ سنوات حتى من سجن جادوع عبر قصر، وهو الآن في حافلة مع ضحية الأسرى الفلسطينيين يرفع إشارة النصر.
شددت الأوساط الصهيونية أن الأولوية القصوى التي فرضت نفسها على نتنياهو وعلى الجميع بعد عودة بعض المحتجزين الإسرائيليين هو أن تستمر عمليات التبادل حتى إخراج آخر أسير لدى حماس حتى في ظل تواصل التنازلات.
أشكر الزميلة رايا فرحة على تقريرها. إيران حبتنا الأكارم بدأ الفعاليات لإحياء ذكرى عودة الإمام الخميني قدس سره من المنفى الفارسي لقيادة الثورة الإسلامية التي غيرت وجه الأرض وكذلك العالم عام 1959. دعونا نذهب إلى زميل ميسر بيومي الذي وافانا بالتقرير التالي عن هذه المنفى.
هي انطلاقة عشرة الفجر التي تبدأ كل عام مع ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل إلى إيران، ذكرى أحياها الإيرانيون هنا في حرم الإمام الخميني في طهران في مختلف المناطق الإيرانية ليستعيدوا انتصار الثورة الذي أنهى زمن القهر وبلوغ فجر العزة التي وهبت لشعوب المنطقة ثمار أمل تتقد اليوم في قلوب كل أحرار العالم.
الثورة الإسلامية حققت إنجازات كبيرة على الأصعدة كافة بعد أن كانت إمكانياتنا ضئيلة، نحن الشباب نشعر اليوم بمسؤولية الحفاظ على هذا الإرث وتطويره أكثر.
تزامنت بداية عشرة الفجر هذا العام مع يوم الجمعة، لذا نحتفل اليوم بهذه المناسبة ونقيم الصلاة علها تبارك لنا هذه المسيرة والثورة لعقود قادمة.
في طهران أقيمت فعاليات رسمية وشعبية وتجمعات جماهيرية وخطب سلطت الضوء على أهمية الحدث، شاركت فيها فئات المجتمع المختلفة التي عبرت عن اعتزازها بإنجازات الثورة الإسلامية والتضحيات التي قدمها الشعب الإيراني من أجل الحرية والاستقلال.
نحن اليوم في حرم الإمام الخميني قدس سره، نجدد له البيعة في هذه الذكرى المباركة التي نعلن فيها احتضاننا للثورة وخياراتها المقاومة.
مراسم اليوم تأتي بعد أكثر من 4 عقود من الصمود والصبر التي نحصد اليوم ثمار استقلالا وعزة في عالم يعيش تجبره هو الكبرى بأبشع صورة ممكنة.
مع انطلاق 10 الفجر تتواصل الفعاليات الشعبية 10 أيام بمسيرات وندوات ونشاطات تحيي تاريخ الثورة وأهدافها، تعكس القيم والمبادئ التي أرساها الإمام الخميني الراحل، تشدد على أهمية الوحدة والتكاتف لبناء مستقبل أفضل إيران والأمة الإسلامية.
هو يوم عودة روح الله الخميني إلى إيران، يوم تنطلق معه 10 الفجر وانتصرت فيه الثورة الإسلامية الإيرانية، ثورة تشكل الأمل لمستضعفي العالم بإمكانية المقاومة والصمود لوجه الاستقرار العالمي.
أشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في كيان الاحتلال مستمعينا الكرام، ذكرت صحيفة إذاعات أحضانات أن كلفة الحرب حتى منتصف كانون الثاني يناير على 2025 بلغت 150 مليار شيكل في متوسط 300 مليون شيكل. ذكرت الصحيفة أن ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان وبين كلفة القتال في قطاع غزة وبين محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية. وفقا للصحيفة فإن الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي تمويل قوات الاحتياط. يذكر أن مصدرا في وزارة مالية الاحتلال صرح سابقا بأن الميزانيات الضخمة الجديدة مخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب مجددا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى فلسطين فلسطين اليوم آخر، إياكم الله
على حضراتكم فاضل عبد الله واستاذ هبه ابو حريزي.